لا يعني آخر ما يرى فيما يتعلق بمفهوم عبد الرحمن الجمال
ما جاء بعده أحد أو ما رد جواب ولا بلغني أن في الأربع أشرطة في مناقشة القضية وصلتكم شيء
نعم
نزارني بعض
الأشياء الكويتية سلم رأيي بعض الأخوان أربعة أشرطة وضعتها هنا تعرف جوابي في كتاب هذا الكتاب اللي أعطيتك
إياه المجلة
أو غيره مشان ألقي نظرة عليه أو مجلة مثل المجلة هذه أنا وضعها أمامي لعلي أتمكن من إيش؟ وضعت الأشرطة هنا بقي عندي أيام لما أجيت المخاطرات الكبسة كتابه الكبسة
أخذوه
من بيت ما صبروا الآن لأن قديم الأشرطة والتحرير كما ذكرت لك
نعم
أنا ما سمعتها في الواقع
وما حصل على أحد من إخواننا هنا بطريق أخرى
قد يكون
والله يعني سمعت إنه الله شيء في مناقشة علمية للموضوع فكان بودي أطلع عليها
أنا ذكرتني أنت كلمة مناقشة إنه الرجل يعني مسراء السلفي اختلف ويظهر ذلك في أسلوب كتابته مثلا من مقالاته التي ذكرني فيها بما ذكرت لك آنفا حوار مع الشيخ الألباني
من مقالاته
قلت هنا في الجريدة في المجلة قلت لبعضهم من المتحمسين قلت له من الناحية العربية شو بتفهم حوار؟ هل معناه حوار انه واحد عم يرد على الثاني ولا معناه انه تلتقوا مع بعض وتناقشوا؟ هذا هو المعنى قلت له هذا كلام سياسي لانه عم يضلل الامة يعني وصلتها هذه المجلة عم يوهمهم انه هو التقى مع الالوان بهذا العنوان ولما بتقرأ ما في التقاء وإنما الشيخ يرى كذا وقال كذا في كتاب كذا أو في شرط كذا وأنا ردي عليه كذا إذن الغاية تضر الوسيلة
الحوار مجازي يعني كأنه متوسع بكلمة الحوار لدرجة كبيرة
نعم
يعني توسع في كلمة الحوار إلى درجة لا تخطر بالبال
نعم لذلك يعني وهذا مثل الشيخ مثير لتلك الرسالة سماها العمل السياسي ونحو ذلك صار بتصريح مؤسف جدا بدل ما يذكر المسلمين بمثل قوله تعالى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بيقول ان المسلم في العصر الحاضر لابد من ان يقع في بعض المحرمات وكانه ايش؟ ما في مانع لابد بدل ما يقول يا أخي كما جاء في الحديث الصحيح أنه يأتي زمان على أمتي من لم يأكل ربا أصابه شيء من غباره كما جاء في الحديث مثل ما يذكر أنه يحتاط الإنسان من استطاع إلى ذلك سبيل آخره من هيك الزج بيقول انه لابد المسلم ما يقع في النهار المحرم وبعدين يفتي بجواز دخول في الجامعة واختلاط الشباب والشابات إلى آخره بحجة الحقيقة انه المسألة يعني يقع هؤلاء الشباب في مثل هذه الفتاوى المخالفة للشريعة بسبب ضيق عطلهم من ناحية فقهية فبيقول مثلا يجوز الدخول إلى الجامعات وتلقي العلوم التي هي من الفروض الكفائية ولو كان في اختلاط لأنه هذا علم لابد من تحصيله وأيضا معالجته للقضية هي معالجة خاصرة جدا، لأنه تحصيل هذه العلوم باعتراض وباعتراض الجميع ليست من الفروض العينية، إنما من الفروض الكلية. إذا قام بها البعض فتقع الباقين. طيب هنا بعض وباقين، لا شك أنه المجموعة من المجتمع هذه هو البعض والباقين، من ضمن البعض مثلا نحن نقول أن المجتمع 100 شخص، ال100 شخص بعضهم فرض كفاية والبعض الآخر ما هو فرض كفاية عليهم، فإذا قام بعضهم بهذا الفرض فقام الباقين. طيب ال100 هل كلهم بنسبة واحدة من التمسك بالدين في الفروض العينية فضلا عن الفروض الكفائية، في اجتناب المحرمات فضلا عن المكروهات؟ طبعا الجواب بداهة ليسوا سواء. طيب فإذا لماذا نحن نقول انه يجب ان يدخلوا المسلمون دون استثناء والمسلمات دون استثناء أن يطلبوا العلم بطريق فيه مخالف للشريعة، ونمتنع من بيان الحكم الصحيح أن الاختلاط حرام، وأن دراسة الشاب مع الشاب خاصة بعض العلوم الكيميائية والطبية التي قد تتطلب اختلاط نفس هذه من نفس هذا إلى آخره، لماذا لا نقول هذا إثناء وبعض الخاصب والوقوع في المحبور الكبير كما قال عليه السلام كتب على ابن أدم عدو من الزنا إلى آخره، وختاما يقول والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه؟ لماذا نحن لا نقول الأصل في هذا الحكم أنه لا يجب، لكن من اضطر إليه فضل الله سبحانه هو أما نقول أن هذا العلم بدل ما يقول في الكتاب نتلقى نحن المتمسكون بالدين إلى آخره، ونعرض أنفسنا وغيرنا من ذوينا للوقوع في المفسدة بحكم تحصيل فرض كفاية. يا أخي فليكن غيرنا كبش ابتداء ولا نكون نحن كباش ابتداء، فدام أن هناك باتفاق جميع المسلمين والعقلاء والعلماء أن في هذا الاختلاط فيه فتنة. فمن هنا هلا بتشوف الاختلاط في الجامعات، نسمع مشاكل وفتن وفتن كبيرة وكبيرة جدا. طيب من المسؤول عن هذا؟ أنا لا أشك، وكما قلت مرارا تكرارا، إذا قال الألباني هذا اختلاط لا يجوز فسيقول المصري لا هذا يجوز، ولكل ساقطة في الحي ناقطة. ما نتصور من حيث الواقع أنه قول الألباني ومن يفتي بمثل فتواه سيتبناه جميع المسلمين، سيكون هناك من يتبنى قول ثاني، إذن هذول يا أخي بيقوموا بهذا الفرض الإلهي، فبلاش أنت ما تجي تفتح الباب للناس الآخرين الطيبين وتورطهم هذه الورطة باسم تحصيل العلوم الكفائية. أنا أعتقد أن هذا يأتي من ضيق النظر في أولاً الفقه الدقيق المستنبط من الفتاوى والسنة، ثم نظر في عاقبة هذه الفتاوى، وكما قيل قديماً من لم ينظر في العواقب من ذهب له لفاح. فهؤلاء الإشامي ومنهم أخواننا دون اللي كنا ننظر يصلون إلى هذا الوادي السحيق بمثل هذه الفتاوى، أصبحوا يفتون بالربا القليل وجواز التعامل مع البنوك والتوظف في البنوك والآخرين.
الربا القليل؟
نعم.
قالوها متعلقة
بها؟ يعني الآن عبد الرحمن بالذات بالنسبة للربا القليل، أما التوظف والتعامل مع البنوك جمعياتهم كلها قائمة على التعامل مع البنوك. كل جمعيات الخيرية، وهذه مشاكل جمعيات الخيرية. ومنذ أيام قريبة كان عندي هون ثلاثة من الجمع، وكان أبو مالك أيضا جالس هنا، وكان تقول في مراهي الوار، وتكلمنا معهم في هذا المجال أنه الجمعيات الخيرية لا تجملوا أنفسكم، أنتم معشر طلاب العلم بها، أنتم أجلوا أنفسكم بما خلقك الله، خلقكم الله له وهو العلم. والجمعيات الخيرية لها ناس ليس هناك من أهل العلم ولا عندهم استعداد لطلب العلم وجمل أموال وتوزيعها، هذا أمر سهل ما يتطلب مثل هذا التفرغ من طلاب العلم، بينما الجانب العلمي يقدر من أكثر المسلمين. وقلنا من مفاسد هذه الجمعيات أنها أولا من حيث النظام الحكومي لا يمكن جمع أموال ووضعها في صندوق خاص، يجب أن يوضعها في البنك.
اي نعم، بس ما ادري في كان بعض البنوك يضعوها ودائع ولا امانات لا ياخذ لا
امانات. قلنا نحن هذا ونقض هذه الدعوه ابو مالك، وكان هناك واحد من الكويتيين اشرت اليهم من طلبه عبد الرحمن بن خالد اسمه راهد ودارس علم الاقتصاد، قال هذه البنوك ما تقبل مثل هذا التعامل. هو يقرر اللي نعرفه لساته، وهو انه في صندوق امانات، ونحن دائما نلاقي للتجار الكبار مثل هذا مخرج، لكن حقيقة نخل وما وسعني الى الاعتراف. التاجر يستأجر صندوق من البنك بدل ما ياخذ ما يسمى بالفائدة والربا، يدفع ايش؟
اجره.
كان هذا هو المخرج، لكن نقل هذا من ناحيه عمليه، قال البنوك لا تقبل وضع اموال الجمعيات الخيريه في مثل هذه الصناديق، لانه الجمعيات الخيريه كل مده بدها تسحب، ما عندها استعداد البنك انه تخصص موظف لكل صندوق، انت ما اجى الطلب حاضر ابدل قد ما تدفع. لا، هذا صندوق أمانات كل كم شهر مثلا يطلع في بعض يسحب شيء بغاية يبعث الموظف مفتاح من طرف البنك ومفتاح من طرف المؤمن إلى آخره. أما هيك حبل جرار، هذا كلام مين؟
اقتصادي.
اقتصادي هذا اسمه رامي. وفعلا البنوك ما أقيمت إلا على أساس استغلال الوقت واستثمار الأموال إلى آخره. لذلك أن أي جمعية تقام، جمعية خيرية، لابد أن تتورط في التعامل في الربا. لهذا نحن أكدنا الطلب من طلاب العلم أن لا يجرموا أنفسهم بجمع أموال ولو في سبيل إنفاقها في
قوى
الخير، لأنه أقيمت على مقاعد الشريعة وارتكاب اللعنة التي قال رسول فيها أن الله آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه. المهم الجهاد اللي قام في أفغانستان قائم على أموال ربوية يا شيخ.
لذلك ما بورك فيه.
الله أكبر.
يمحق الله الربا.
هي دولة الإيمان. أنا بقول لا يمكن أن تكون الدولة للمسلمين دولة قائمة، لأنه ما بني على فاسد ثروته. لكن اللي ربنا نصر الشعب الفقير وربنا العرب الأذلاء الفقراء المساكين تغلب نفسكم بدينهم، فلا شك أن التاريخ يعيد نفسه
طبعا، وعد الله الذي
آمنوا. فهذا هو ما نراه من الواقع اللئيم الآن المخالف للشرع من جوانب كثيرة. الجهاد البوسنة والهرسك، الأموال اللي كانت تدخل إليها من سوريا وغيرها كلها من البنوك. الراجح اللي تسمع فيه
اي نعم من الصباح الكبير،
هذا احنا كنا نظن قديما انه هذا رجل شيخ عالم نجي ومجين
اصلا متخلفين
يعني عن الحضاره الامويه والى اخره، ولساتهم متعصبين بدينهم. ما بقي شيء من هذا الاطلاق.
شو يعني
بلغني منذ شهور قريبة انه عبد الله امام انه مصطفى الزرقاري تعرفه موظف عند الراجحي مشان يفتي بفتاوى لتشميع المعاملات الربويه. في راتب موظف هنا متقاعد عن التدريس في جامعه فقط انه يعتبرون يشغلون يفتيهم يشيلون معاملات.
بس هذا المذهب الحنفي هن حنابله.
ما في الا من الحمد لله وحنفي معه بس. بعدين عندنا علم انه الراجحي مليونير.
اي نعم مليار
دولار. قالوا كلها بالبنوك الاجنبيه. من وين بدها فقط؟ كلها بالبنوك الاجنبيه. وهذا الذي يظن انه يعني
صادق. والله غريب يعني انا في المملكه.
بعدين مش هيك انفسهم. فيما أظن الله أعلم لأنه ما لم التوكيد من ابن باز وابن عثيمين يريدون التعامل مع الناس
يجيزونه؟ والله بذكر
وقرأت هذا بذكر مقالة يمكن ابن عثيمين والله أهو لابن باز ما أظن تجيزا بلاو غدر للدولة السعودية التي سمحت للبنوك بلغني أخيرا ما أدري هذا خبر صحيح ولا لا البنوك الآن تحيط بمسجد الحرام فطلع آخر ما قرأته بتشوير لسماح الدولة السعودية لهذه البنوك التي تتعامل بالربا أن هناك علماء يفتونهم إذا ولي الأمر له عذر أنه يتبنى رأياً من هذه الآراء المنكرة فلا يجوز الإنكار عليها وإن كنا نحن نرى أنه هذا منكر.
أي مدخل شيطاني هذا؟
نعم؟
مدخل شيطاني هذا يعني سبحان الله يعني هو لا ننكر عليه باللسان هذا خطأ ما لا ننكر عليه بالسنان يعني إذا في زمن المأمون لما فتن بالمعتزلة ما بجوز منك الاعتزال يعني إذا تبناش بتبنى
السلام عليكم
عليكم السلام
طافين البويلر
نعم
البويلر طافيته
نعم
يلا سوق
طيب
ايش هذا البويلر
جهاز التدفئة
في جهاز هون حاطينه والله من أسفل إنا هنا شباب إنا فأقول إنه السعودية يعني وجود البنوك قديم فيها غريب يعني مع إنه كان في ذاك الوقت لسه في تمسك فالسكوت عنه والله شيء غريب يعني مثلا أي أيام إقامتكم بالجامعة الإسلامية ما كان موجود بنوك متذكر سنة 66 في بنوك يعني ما جرى شيء مرة هيك استعراض انه هي حرام ما حرام
ما هو كثير هذا الموضوع
انه مثلا مدام
انه كان الظاهر القائم في الدين انه معروف هذا التعامل بالربا ولا يتعامل الا الذين لا خلاق لهم لا دين لهم لا حفظ لهم لا غيرهم لكن الان اصبح عم وطن بسبب هذه الفتاوى التي تبيح الربا القليل وضروراتها احكام متدينين بأنك ينزلوا بمالي.
طيب.
كان ابني هون عبد الرحمن اشتغل أجير عند واحد يمكن ستراه يوم الجمعة إن شاء الله. اسمه عبد الرحيم أبو محمد خدرج
أردني
نعم
أردني عمان هنا
لعله أصله فلسطيني ما أدري بس هو الآن في جرش
أيوه
كان أقام سنين طويلة في الكويت وجاء ومعه أموال لا بأس فيها فاشترى هناك في قرية بعيدة شوية عن جرش أرض كبيرة جدا وقدم هذا الرقم وجبل ماء وإلى آخره زرت أنا مرة أو مرتين مناسبة أنه ابن عبد الرحمن وظف عنده دكان طب عربي وبيجي كل يوم جمعة من جرش بسيارة بيك أب بيقف أمام المسجد تبع مالك بيبيع فيها عسل متخصص هو بجيب العسل من البط الغربيه شو بدي احكي لك عنه ايه مناسبة الربا فبمناسبة ابني اشتغل عنده رحنا على البيت عنده من القرية يعني من حديث لحديث وان بيقول انه مثلا ايه انا رحت لعنده لاجل الاتفاق بين ابني وبين ولي الاعمال عنده فبدنا نشوف بقى هو شو بيجد ويشغله بيقول في اثناء حديثه وهو عنده شيء يعني بيقول مثلا بدي ابعته مشوار مثلا على البنك انه اودي شك او اصرف شك او بالاخره انا انبهتك او تظاهرت باني انبهت انت يا ابو محمد تعمل مع البنك وطلعنا المصرف يجينا اموال ابعت اموال الى الاخرين فيومها انا تراهت عليه لصندوق الامانات وانا عندي هدوك من يوم كنت مشاهد وهو ما عنده خبر في هالشيء ولا عنده علم بها المخبر قال في هذا حال جيد لكن هذا أظن هون في جراش ما في إذا كلفني عند العمام قلت ليش يعني تسوي طاعة الله وإلى آخره قصدي من هذا الكلام انه المتدينين مبتلين الان لانه بيقول لك انا وين بدي احط مالي وهذا مجيب لك كلامه وين بدي احط مالي قلت له يا اخي والله هذا سؤال جريته لما انا طيب لي ان اذهب الى بريطانيا تذكر مره قلت لي ذلك فهناك جاءتني اسئله من هذا الطبيب من الغرباء المقيمين هناك من المصريين والسوريين وغيره نحن ولي في بلد غريب واللصوص كثيرون لأغلبه ونحن مضطرين وإننا قطع الأموال نحطها في البنوك قلت له سبحان الله يعني ضروري أنتم لما يكون عندكم وصل من المال ترفعوا رأي وتدخلوا هنا في هذا المكان بالضبط في الزاوية في هناك كنز من الأموال حتى تركضوا أنظار اللصوص ويجوا يصبحوا على البيوت أو على ساكنة البيوت اتقوا الله يا جماعة واذكروا قول الله ومن يتق الله فالمسلمين في غيبة طبيعة جدا عن تقوى الله والأحكام المرتبطة بتحقيق هذه التقوى
نسبة الحديث عن الربا يعني هو الحديث لعن الله آكل الربا ومؤكله أظن بآخر فهم سواء كاتبه شاهده هم
مو بهذا هذا في حديث يتعلق بالبيوع أو بالأصناف الربوية هذا لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده
ما في حديث
أما هما في الفيديو سواء فحديث آخر
مثل من بعد
كيف؟
أحدثكم حديثا إنما الدنيا لأربعة نفر هكذا تبع
لا وليس في هذا فقد أربع طرق في الدنيا
ذاك فقد أربع يعني فمن زاد على ذلك فقد أربع
البيوع.
بالمناسبة أحاديث البيوع هذه اللي اشتغلتوا لكي الشريعة محفوظ عندكم ما بقي عن زهير كما ذكرت البارحة هذه
اليوم كنت أحكي مع أخونا الخطيب النور نحن علقنا نعيش في هذا، فما أدري وين سفيان،
لكن عهدك به موجود نسخة منه هنا.
إيش؟
عهدت به أنه موجود عندك النسخة. الحمد لله أنه يعني
نعم.
نسخة زهير ما هي الوحيدة، وإنما في غيرها.
أي نعم.
وتلك ما بدها إليكم؟
إيه؟
النسخة التي كانت عنده ما ردها إليكم بقيت عندهم؟
أنا ما أذكر الآن ليش أنا نسخة ثانية عنده، لأن الحقيقة في عندي شك أن بعض كتبي اللي أنا أعتقدها هي موجودة عنده، ومنها مختصر مسلم الهوري، لأنه ما يجيت مع المكتبة ولا هي موجودة في الدكان عندي، فما أستطيع، وهو بلغني خبر عنه أنه موجود عنده.
طيب مثل هذه الأشياء والله لازم أيضا استردادها، يعني الآن قطعت الصلة، إذن أعطينا ما لنا، وإذا في له شيء أمانات تفضل.
أنا لساتك أنت تفضل لرجل نورتك السابقة،
يعني اثنين قاطعوا فصفوا ما بينهما.
قال لي ذكر عبد الرحمن في شريط أو في رسالة له، يمكن في شريط الله، أنه الشيخ الألباني أعلم بالناحية السياسية الواقعية من الشيخين.
صحيح.
سبحان الله، لا
أتوقف
في نفسي وبيعلن هو باعتبار أنه أنا عشت شوية
فيها
عبد الرحمن هناك وقام السنين ولا أخرين، لكن وحتى قلت له قال يا أخي يدخل الرجل المسلم في رمضان أول ما يدخل زي إسلامي ممتاز، لحية طويلة، قميص إسلامي إلى آخره، بعد مضي كم شهر ما منقول كم سنة، وإذا اللحية بدأت
تقصر
وتقصر حتى تكون على مذهب عوام السوريين خير الذكور إثارة تكون شوية ندع القبيل وتقرنك بالجاكيت وبنطلون شوية
بالجاكيت،
هذا اللي بده يصلح، هذا خرب حاله، هذا ما بيصلح، كان بيصلح بيثبت هالجبال وتفيض به الأموال من كل يوم، ثم بيثبت بعدين كما أقول أنا شديك عضلون بعدين بخيها قبل. الشيخ السفر جلاني شو اسمه؟
الدين سفر جلاني.
مهدين؟
اينا
الشيخ سفر جلاني تعرفوا على الكثار
اصلا من سوريا
ايه؟
اينا
اللي كان بيها المخطوطات
اينا
ايه
شو
اسمه سفر جلاني المهم هذا الرجل نحن ما نعرفه داعي انسان فيه ابدا بالعكس في عنده صوفيات وعنده لين وعنده
سياسية
مخايرة لمنتهى وعنده بعض الأفكار الغريبة جدا منقوم بشيء ومصير بشيء، قال كان يعلم البنات في مدرسة تجهيز وكان يخشيهم بأنه ما في نص في القرآن يمنع المرأة الحائض أن تصلي، كان يخشيهم للصلاة المهم، وكان في عنده صوفيات وعنده يعني انتقاد من عربي إلى آخره.
كان خباص.
خباص. المهم سمعت من تاريخ نشأة الأولى أنه كان متحمس للدعوة الشرفية وكان ينشر الكبوريات والتوسل من الأولياء والصالحين وفي المسجد الأموي لما يشوف الناس العزيزين حول القبر قبر يحيى عليه السلام لأنه هناك يتضرعوا ينكر عليهم فقاموا المشايخ ضده وقاموا العام ضده فانقلب رأسا على أخيه صار هو يخف مثل الوقت حتى يدفع إيه وترمي عنه هكذا قلبي يدخل بحماس ليكتب وهذا مصداقه في قولي عليه السلام لأن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل فهذول اللي بيدخلوا في الظلمات المشايخ هذول بيقولوا اقرب قلب جيد مشان الأسرة لكن ما عم يتطوروا ما في مجال إصلاح ما في مجال إصلاح كجذري أبدا قد يصبحون في بعض الجوانب ومؤقتا مؤقتا
يعني كما يقال ذرا لظلمات في العيون
نعم
يقول ذرا لظلمات في العيون يوافقون بعض الأشياء
وهذه كمان هذا بيقولوا انه الاسلاميين في البرلمان يعني توصلوا الى منع الخمور في الطائرات في التركي الاردنيه.
ممكن.
لعله هذا يكون صحيح وما يكون سهاب الطير عما قريب من سبق
شكل. ذكر الاستاذ احمد مظهر العظمي مره زرته يعني
مين هو؟
الاستاذ احمد مظهر العظمي الله يرحمه انه كنت حبيت افهم انه ايش صنع بالوزاره استلم وزاره تذكر وزاره الزراعه ذكر انه في كل سنه كان يعقد مهرجان اختيار ملكه القطن فهو في السنه اللي تولى فيها منع هذا المهرجان فهو لا يخلو من مسلم فائده لكن جزئيات صغيره يعني انه
هو كان في كمان شيخ شيخ ميشو اسمه بلحكي بلغان عربي وزير الزراعة جعلوه من قريب التفت نظري وقال غير زيه لبس فرنجي وقصر لحيته مع انه مو وزيرا لانه جوه نائب بس وما شايف هذا للنيابي لصورة اسمانجية
غير هذا الفقير اللي
ذكر غير فقير فقير كان وزير من الأوقاف هذا وزير الزراعة
يعني أفهم من هذا أن الموضوع قضية النيابات والوزارات يعني ينظر فيها فقط إلى يعني موازنة المصالح والمساوي أما يعني مسألة اجتهادية ما فيها نص أو ممكن تكون السيرة النبوية أن ما في ما ورد الأمر فتمنع بس هي أمر محدث هذا ما كان في ذاك الزمن حتى قال فيها حكم
يعني عندك فكرة بالطبيعة هذا نظام الانتخابات مخالف للشرع
من حيث يعني كون الحكام يختارون من الناس
نعم كون الشعب يختار النواب
من أي ناحية؟
من ناحية أنه قانون الانتخابات قائم قائم أولا على السماح لكل راغب أن يرشح نفسه يكون نائبا في البرلمان وهذا ضد حديث
إن لن يولي هذا الأمر رجلا طلبه أو حرص عليه إن لن يولي هذا الأمر رجلا طلبه أو حرص عليه
أي نعم ثانيا لا يضعون أي شرط لهذا الذي يرشح نفسه من أن يكون مسلما أولا ثم أن يكون مسلما صالحا ثم أن يكون عالما في علم ما ينفع المسلمين فيه إطلاقا وإنما أي إنسان له حق يرشح نفسه
والنساء كمان وإن كان ما لاحظت والله في اللافتات أسماء نساء وما أدري فيه
واحدة أصلة من بوشناق
شركاس
درقة مرشحة الشاهد بعدين الذي يختار هؤلاء النواب وهي مصيبتهم مقاضي الشريعة يقال فيهم عقيدة المرشحين والمزعين الفاسق الفاجر الشرور الخبيث الناقلين لو أن أخيرا تشترى الأصوات في الأموال هذا إسلامي. ولذلك فدليلا سيصلون إلى البرلمان اللي هو مجلس الأمة لعنو ولن يكون مقام المجلس الاستشاري في الإسلام كل ما لا خير فيه إنما عصم الله
لا شك علاج المسألة
لذلك يظهر خطأ هؤلاء الإسلاميين الذين ما ينظرون في طريق الانتخابات وهم من يدخلوا
هذا إذا تغاضينا عن قضية التقسم اليمين كمان
فكان الوارث أخيرا بالنسبة للوزراء وأمثالهم
الولاء يعني
وين الولاء والبراء مع أن عبد الرحمن عبد الخالق يدندن حول هذه الكلمتين
نعم قد يقود الضرورة أيضا ممكن
كما كمان الضرورة خالد بن بهدل
مطاطة
خالد بن بهدل قد قال الأصحاب يسموها ضرورة
يعني هي لا شك العلاج الجذري هو إصلاح الناس فإذا أصلح الناس يصلح كل شيء
وما هو طريق القرآن
مش هو الدعوة تبليغها وتربيتهم عليها
أو هذا سعد وما سعد ومشهد
لكن ممكن يقال هذا بعد انه يصير اصلاح في قسم كبير من الناس ويصير استجابة فممكن يفرضوا رأيهم يعني بيدخلوهم اقوياء مثلا بفوز الاكثرية فبامكانهم التغيير بقوة فحين ذلك ايش رأيك يتغير الحال او يبقى اذا الشعب مثلا دعوة إسلامية
شو يمكن في المظاهر
تغيير الكامل تغيير الكامل
تغيير الكامل ماذا
في الأنظمة والقوانين يعني إذا كان صار في أكثرية إسلامية حقيقية في بلد ما بحيث يعني الناس اقتنعوا بالإسلام ونظامه وربوا أنفسهم كان على ذلك وكان في استجابة والتزموا به فبيبقى قضية إكمال تطبيق الإسلام باستلام الحكم فإذا الحاكم فتح مجال انتخاب فإذا مثلا نجح الأكثرية صاروا هم ناجحون الأكثرية تفرض رأيها
المقدمة يستمتع لكن نتيجة انتخاب
أيوة
شو هو الانتخاب الذي تعني هو اللي حكينا عنه
يعني ما الأشياء اللي في قضية التزكية والقسم وما ما شبه ذلك
اللي حكينا عنه قول إيه ولا
إيه طبعا هذا اللي حكينا عنه إيه
طيب الغافل
قلت هو إذا كانت الأمة
لا أخي فمنا إذا كانت الأمة تربت ولا آخره يعني بيتم النظام نفسه يطبق يعني لكل إنسان يرشي نفسه بدون ملاحظة أنه هو صالح هو مسلم أولا ولا كافر هذا بتقوله
الدولة تعلن لا طبعا ما أقول أنا يعني ما هو النظام اللي يطبق المسلمين لكن هذا الحاكم لما يعلن فسح المجال للانتخابات ونحن صار عندنا استجابة شعبية كبيرة نقصرهم
خير الكلام وخير الهم
طيب جميل
أنا نصيحة
لا أنا
أحب المسلمين منك لا تطول المشوار هو ما يحتاج إلى خطوة واحدة
طيب
أنا مثلك هذا النظام القائم في الانتخابات يرشح المسلم والكافر أنا والله أنت حتقول لا وإلا لا بتدئي ولا بتدئي إذا صارت عملي محاضرة خير الكلام ما قل ودل إيدي نعم ولا حتى نتناقش أو ما نتناقش نتفق هذا النظام البرلماني القائم الآن بعد ما تنصرح الأمة يوجد على الأمة حاكم مسلم إلى آخره يطرح هذا النظام الذي يسمح للكافر أن يرشح نفسه كالمسلم ولا
طبعا لا
ليش ما تقول
لا أنا ما عندي مسألة أخرى
ما متعالج مسألة أخرى أما تقول الانتخابات يعني إذا رأى الحاكم أنه يكره موضوع الانتخابات. فأنا وقفت عند الكلمة، ماذا تعني بالانتخابات؟ هذه الانتخابات التي تكلمنا عنها آنفا، ثم تستعمل المحاضرة قل لي أخي لا.
طيب أنا أدندل هذه النقطة ثانية أخرى. أنت الآن فهمت من كلامكم أنه إذا قام المسلمون صاروا هم الحكام فهل سيبقى هذا القانون؟ طبعا هذا لا يجوز أن يبقى.
يا أخي ما فهمت هذه النقطة، أنا أفهم منك. هلا أنت اللي كلمتك، مو أنت اللي ذكرت الانتخابات. ما لي حق أن أستوضح منك ما نوعية الانتخابات التي ذكرتها في لفظك يوم ينصلح المجتمع الإسلامي؟ ما لي حق أن أسألك هذا السؤال؟
بلى، لكن
لماذا لا تجيبني؟
أنا أجبت لكن ما أدري في ذهني شيء.
قلت نعم قلت لا.
قلت أول شيء نعم أنه هي نفس القوانين، لأنه أقصد أنه
لا تلي قوانين.
نعم
نفس الانتخابات؟
نفس الانتخابات طبعا، لأنه أنا
شوف هذا راح تلي لأنه يا أخي لا أفهم منك نفس الانتخابات.
طيب نفسها نفسها أنا ما
لأنه طول بالك. طيب. كلمة لأنه تعليل بقولك الانتخابات
صح؟ هو كذلك
لسه ما اتفقنا على كلمة انتخابات حتى تعليل إياها.
طيب
فأنا هذا بفهم منك الانتخابات التي منها أن الكافر له حق أن يرشح نفسه وللمجتمع أن ينتخبه نائبا في البرلمان أي في مجلس الشورى، هذا الذي تراه.
طيب تسمح لي بس
اللي طيب يا الله يهديك. أنا من لك هذا الذي تراه، قل نعم قل لا بعدين بين.
نعم هذا الذي أرى، لكن كأنه أنا عم اتبدالي في يعني أنا أفكر في شيء وأنتم تفكروا في شيء، فيعني لو تسمحوا لي أوضح.
أنت بتقول عن نفسك تفكر في شيء فأنت صادق، أما تقول عن نفسي أنا وأنت لست في نفسي وأفكر في شيء غير تفكر فيه أنت.
هو استنتج من الكلام من كلامكم
خطأ. طيب الآن أنا لا أنتقل معك إلى غير لفظة الانتخابات، وفهمت منك الآن أنك تعني الانتخابات التي يجوز للكافر الملحد الزنديق أن يرشح نفسه، ويجوز لأفراد المسلمين أن ينتخبوا ليكون في مجلس شورى المسلمين.
لا ما أقصد يكون في مجلس شورى المسلمين. أنا
في البرلمان يا أخي.
هذا
البرلمان في الإسلام، هذا البرلمان شو
معناه؟ أنا معكم في هذا، لكن هذا اللي عم يجعلني أقول أن أفكر في نقطة غير النقطة اللي عم فكروا فيها. أنا أقول حينما يعني من ناحية الدعوة الإسلامية تفاعلت مع الشعب ومع المجتمع وحولت قسما كبيرا منهم إلى الإسلام، لكن الحاكم الكافر ما يزال، أو الحاكم الظالم ما يزال، لكن هذا الحاكم الظالم أجرى مثلا انتخابات، فنحن نريد أن ننتقل إلى الخطوة الثانية أن كثير أكثر الناس صاروا معنا، أن نجعل الحكم معنا، فماذا نفعل؟ يعني هي نقطة الانتقال. أما إذا صار الحكم بيدنا طبعا قوانين هذه كلها ستلقى ما في شك، هذا أنا معكم يعني ملآني مخالفات يعني بما ذكرنا وبما لم نذكر يعني كثير، فلكن نقطة الانتقال أنا تعرض لنقطة الانتقال أنه نحن نقول لإخواننا أن الآن ما وقتها، تفرغوا لإصلاح الناس لنشر الدعوة لتبليغها لتربية المسلمين لتصفية الإسلام وكذا. فإذا قيل إذا وصلنا إلى عملنا في هذا النشاط مثلا 20-30 سنة اللي هو وصار فعلا استجابة وتغيير في الناس، يبقى تغيير الحكم، فما السبيل إليه؟ سبيل الرسول عليه الصلاة والسلام كان بطريق الهجرة. فالهجرة الآن غير ميسرة لأنه ما في بلد يعني بدون حاكم أو بدون
طريق الرسول ما تبدأ بالهجرة يا أخي، طريق الرسول تبدأ بالتربية والتعليم،
فربى وعلم.
كذلك يجب أن نربي والمعلم.
لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ربى وعلم انتقل إلى السيطرة على الحكم والبلاد.
نعم.
فكيف سيطر وكيف علم؟
بالتربية والتعليم،
ليس فقط بالتربية والتعليم، يعني التربية والتعليم
يا أخي ليس مو علم. وإلا عمل ليس بالتربية والتعليم، هاي اثنين. شو الثالث؟
الثالث كما قلت كان بالهجرة.
يا أخي الهجرة مش ضرورية، الهجرة حدث بالضرورة الهجرة قد تجي وقد لا تجي. إذا كان هذا مسلم في بلد إسلامي اليوم هو خير البلاد الإسلامية الأخرى، هذا لا يقابل به معنى الهجرة. لكن من كان في بلد مفضول وهناك ذاك البلد القادم يقال له هذه الهجرة، هذه ما يعني شرط أساسي، وإنما الظروف هي التي تطرد الهجرة.
في هجرة لأجل الانفراد بدينه الإنسان، يضطهد في دينه فيهاجر في سبيل الله.
لكن في خلاف بين في موضوع الهجرة، أنا عم أقول لك بلد إسلامي خير البلاد كلها. فمن كان فيها يجب عليه هجرة؟
لا.
من كان في بلد دونه يجب عليه هجرة؟
يجب.
شو الفائدة إذا أنت من البحث والتفصيل ما دام نحن مخبطين؟
الفائدة هو في هجرة أخرى. هجرة من أجل إقامة دولة، مثلا أنه في بلده في خير، لكن قرروا مثلا هل اختيار بلد الفلاني أكثر أهلية من البلاد الأخرى لإقامة حكم إسلامي فيهاجرون إليها.
هذا البلد الثاني هو فاضل ولا مقدور؟
في كله فيها دخل، كل يعني مثل ما هو
طيب. أخي بارك الله في خير كلام ما قاله، فاضل ولا مفضول؟ قول فاضل قول مفضول قول لا أدري يا أخي،
يعني أقل شرا من غيره. يعني هي الفاضل طيب ما في فاضل
ما
يعني هلأ نحن عم نعالج واقع مثل المجتمعات الحالية
يا أخي. الله يحييك، أنا فرضت لك بلدين، بلد فاضل وبلد مفضول بالنسبة للهجرة.
طبعا
أنت سلمت هذا ولا لا؟
إيه؟
طيب الآن أنت لما عم تجي تقول ها في هجرة ثانية، شو هي الهجرة الثانية؟ لإقامة الدولة المسلمة. إقامة الدولة المسلمة تطورها في البلد الفاضل ولا المظلوم؟
الفاضل طبعا.
طيب إلى وين الهجرة الثانية؟
هي بس المفضول قد يكون ما مضطهد المسلمين في دينهم.
طلق زوجته في غضب عدة طلقات في جلسة واحدة في وقت واحد آن واحد. الحكم الشرعي ما
لو استقل من العلتين علة واحدة لكانت كافية لعدم الاعتداد بهذا الطلاق، وكيف وقد اجتمع فيه علتان؟
نعم
يعني الغضب، وطبعا الجواب على قدر السؤال، الغضب يمنع من إيقاع الطلاق، وتكراره في المجلس يمنع من الحكم بتعديد الطلاق وتكفيره. فلو كان مالكا عقله ورجله وأشهد شاهدين كما هو السنة وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. بل في يوم قال لا أنت طالق، يوم ثاني وثالث ورابع قال أنت طالق، هكذا ثلاث طلقات. فما دامت ثلاث طلقات ولو أنها كانت متفرقات وقعت في عدة واحدة هي طلقة واحدة. هذا لو كان مالكا إرادته وعقله، أما هو غضبان كما تقول فطلاق الغضبان لا يقع. نعم
لقطة أبو مصعب عشان بسافر على السؤال الأول عم بتطلع فيه يعني. طب في عشان طلاق
الأول يا أخي ملينا من الخوض فيه وهذا راح تنعاد القصة، لا يمكن يعني الآن الجمع
صحيح خلص إذن موجود الكتاب والكتاب الشيخ كاتب كلمة في مقدمته بخطه.
ده الآن نفتح مجال يا إخوان من حقيقة من شام الشيخ محمد.
أفهموها فرصة الآن. الألباني الذي ابتليتم به هو بين ظهرانيكم، لكن قريبا ستقودون إلى أبو عمار فهو الآن بين أيديكم فعليكم به.
بدون الذي هو أدنى بالذي هو خير يا أخي ما ينبغي. أستاذنا لا يمن الحديث والاستفادة منه والحمد لله، فأنا أؤثر والله أنه أيضا نكمل في الاستفادة منه والأسئلة، يعني إذا سئلت في الأخير عن شيء فلا بأس. أقول من موضوع الطلاق الفائت، إذا تكرر الطلاق في أيام متوالية فلا يعتد به أيضا نفس واحدة أم؟
الطلاق مرتان إمساك بمعروف أو تسري بإحسان. الطلاق الذي يقع في وقت واحد في العدة الواحدة الذي لم يتبعه إمساك بمعروف أو تسري بإحسان فهو يعتبر طلقة واحدة، وليس فقط إذا قال في مجلس واحد أنت طالق ثلاثا، بل ولو تكرر هذا في عدة مجالس، لأن الطلاق الذي يقع هو إذا عادها إليه
حتى يعيدها
إذا عادها إليه ثم طلقها هذا يعتبر، أما لم يعيدها مهما كرر فهو طلقة واحدة
ضمن العدة.
ضمن العدة
يعني أول طلقة ستحسب عدتها فتكون تلك تقريبا توكيدات للطلاق الأول، يعني إذا كان ما أعادها.
على أنه ليس واجبا. نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير.
بخير.
الله يحفظك.
حياك
الله شيخنا.
أهلين.
أبو.
أهلا.
كيف حالك؟
الله يبارك فيك.
الله يسلمك.
بتقول شيخنا في غير يخرج من الطفرة به.
إيه.
اثنين هم طبعا في حالة طبع.
نعم.
فهل يجوز أن يؤخروا الظهر للعصر ويصوروا الظهر والعصر حتى لو كانوا يعني بدون تعب أو بدون شيء؟
بارك الله فيك. إما هن لا يزالون في السفر. أو أنهم استقروا وأقاموا، ففي الحالة الأولى يجوز لهم ذلك.
الحالة الأولى يجوز لهم ذلك.
بلا شك ولو كان يعني مستريحين.
حتى لو كانوا مستريحين.
إيه نعم.
طيب تشير ما سؤال ثاني.
نعم.
ذهب إلى المسجد وكان لا يعني مش مصلي المغرب وأذن العشاء، ذهب يصلي جماعة، ماذا يفعل؟ هل يصلي جماعة مع الإمام المغرب ويفارق في الثالثة أم يكمل في الرابعة؟
هو ما صلى المغرب؟
ما صلى المغرب.
والإمام يصلي العشاء.
العشاء نعم.
لا بد أن ينوي المغرب قبل العشاء. فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة نوى هو المفارقة وجلس في التشهد بيسلم بيكون أتمم ثلاث ركعات، ثم يقوم وينوي صلاة العشاء مع الإمام حيث أدركه.
جزاك الله خير شيخنا.
وإياك إن شاء الله.
أهلا
وسهلا.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. تفضل.
ولا
مثلا يبقى عشان
ساكن
فهل يعني عليه
شيء؟ عليه نصوم كتير؟ ما بستطيع
مريض. انت بتقول من عندك ما بيستطيع ولا كيف؟
انا مش هقول ما بستطيع مريض، انا اعتقد انه عنده
مرض. مرضه مزمن؟
لا
نعم؟
مش
فهمت. لا
مزمن.
يعني ما بيصوم رمضان؟
رمضان؟ شيخ انا ما بستطيع.
اذا هو حاد لا تحيد انت معه.
نعم.
فهل انت اعطيتني جواب سؤالي؟ يا شيخ الله يهديك، أعطيتني جواب سؤالي رحمه الله.
نعم.
تعرف شو كان سؤالي؟
نعم.
رحمه الله.
نعم.
كان سؤالي هو لا يصوم رمضان؟
رمضان.
يا شيخ الله يهديك أجل.
نعم.
هل يصوم رمضان؟ مش الأصل حياته هذه مضت. كان يصوم رمضان ولا لا؟
نعم.
طيب هل يصوم رمضان ما بيقدر يصوم كل أيام حينما يجد القوة والنشاط؟ فإذا هذا واجبه ولعل الله يغنيه، فحينئذ يطعم 10 مساكين ولا يحكم رأسا بأنه لا يستطيع أن يقوم بما أمره الله. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أمسيتم؟
أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله.
الحمد هل لديكم مجالا؟
لكم؟
لستة.
حسبك إذن، واحد هو الأهم عندك الآن.
نعم. السؤال هو ما أفضل كتاب يعني
يقتنى
لطالب العلم في السيرة النبوية؟
الحقيقة أنه لا يوجد مع الأسف حتى اليوم في المكتبة الإسلامية كتاب يصلح أن يكون جوابا لذلك السؤال. ولكن لا شك أن هناك فرقا بين مؤلف في السيرة ومؤلف آخر فيها. فهناك السيرة النبوية التي أفردت وفصلت من كتاب تاريخ الحافظ ابن كثير المسمى بالبداية والنهاية، فقد طبع مفصولا عن التاريخ أظن في 3 مجلدات. هذا يعني خير ما كتب في السيرة، لأنه يعنى ببيان ما صح مما لم يصح فيما يتعلق بالسيرة النبوية، وهذا على الغالب وليس على الإطراد.
أيوة. هنا.
السيرة النبوية للحافظ ابن كثير.
أيوة. طبعا هي محققون من تحقيق ابن كثير.
ما بهم المحققون اليوم يعني اسم بغير جسم.
أيوة. وجزاكم الله
خير. وإياكم إن شاء الله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا عم بتكلم معاك من كندا.
نعم.
اسمي عبد الرزاق اليوسف.
أهلا مرحبا.
شيخنا في عندي مشكلة صارت عندي هنا في البيت، فأريد الرأي فيها.
ما هي؟
الحقيقة أنا تزوجت قبل سنتين.
إيش هل؟ نعم.
تزوجت قبل سنتين، ويوم من الأيام حصل سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فتلفظت بلفظ الطلاق، وأنا ما كنت أقصد الطلاق فيها. فاستفسرت عن هذا الوضع هون من بعض الأخوة، فقالوا هذا يحسب طلاق، وإن كان يعني طلاق بدعي، ما كان طلاق على السنة. شيخة.
أنا يا أخي مستمع لتقول أنا انتهيت من السؤال.
نعم. فبعد فترة من الزمن قامت المشاكل بيني وبين زوجتي مرة ثانية، وقلت لها إن حصل أي إشكال بيني وبينك أنت طالق، ما كنت أقصد الطلاق أيضا، وإنما كنت أقصد التهديد. وحصل إنه بعد فترة وقعت مشكل، فاحتسبناها لنفسنا فوق ثانية. ويوم أمس بالضبط حصل كمان إشكال كبير كان يعني بيني وبينها، وبعدها كنت هددتها في الطلاق، قلت لها هذه المرة الثالثة، وهي يعني ما وقفت عليها واستمرت يعني تثيرني حتى بالأخير ما أدري ما تلفظت. ممكن قلت لها أنت طالق، ممكن قلت لها أنت على وجهك الطلاق، ما أدري إيش اللفظ بالضبط يعني الذي قلته يعني في المرة الثالثة. أنا قالت يا خرا، فهل يحسب لي هذه طلقات ثلاثة أم يعني ماذا أفعل؟
الذي فهمته منك أن الطلقة الأولى والثانية حسبت عليك وأنت أيضا حسبتها لك، أكذلك؟
المرة الثانية حسبتها لنفسي. نعم.
والمرة الأولى؟
المرة الأولى بعض الأخوة هم قالوا لي
لا تعيد كلامك.
يعني
لا تعيد كلامك. أنا أسألك الآن، المرة الأولى حسبت عليك أم لا؟
الرأي ما أدري شيخنا.
كيف ما تدري؟ مضى عليك سنتين تعيش مع هذه الزوجة، طلقتها المرة الأولى ولا تدري هل حسبت عليك أم لا، والثانية حسبتها، كيف هذه الحياة التي تحياها؟
ما عندي جواب.
إيه اسأل غيري عن هذه المشكلة، بارك الله فيك، أنت تعيش في مشكلة أكبر من هذه. هل زوجتك مسلمة أم كندية نصرانية؟
مسلمة.
مسلمة، تزوجتها في بلاد الإسلام؟
تزوجتها هنا.
طيب، حينما طلقتها في المرة الأولى كيف عشت معها وأنت لا تدري هل هي مطلقة أم لا؟
لا، لما استفسرت عن الموضوع أنا ما كنت أقصد الطلاق، وإنما كنت أقصد التهديد.
الله يهديك يا أخي، لا تعيد كلامك، أجب عن السؤال. كنت ما تقصد، المهم أنك استفتيت، فأفتيت بماذا؟
أفتيت بأنها بعد المراجعة يعني أفتيت أنها طلقة،
ورجعناها
بعد ذلك.
يا الله يهديك، أنا ما أقول لك معنى كلامك الذي قلته من قبل أنه عليك طلقتان.
نعم.
طيب أنت بتقول الثانية أما الأولى لا تدري، فقلت لك كيف تعيش وأنت لا تدري هل طلقتها في أول مرة أم لا، ثم الآن أنت تقول حسبت عليك ورجعتها.
نعم.
إذن هي مطلقة منك باعترافك طلقتين.
نعم.
والآن تسأل هل هذه الطلقة الثالثة هي طلقة محسوبة عليك ولا لا؟
والله لكن... يا شيخ أنا ما أعرف إيش تلفظت أنت.
وإذا أنا أعرف؟
والله كنت في ثورة غضب شديدة شيخنا.
يا شيخ الله يهديك، أنا أعرف إذا؟
لا.
فإذا تسألني عن شيء أنت لا تعرفه، فأنا من باب أولى لا أعرفه، وبالتالي لا أعرف هل أنت طلقت أم لم تطلق. أنا أرجوك أن تجمع فكرك وتتفاهم أنت وزوجتك، وتسجل سؤالك في ورقة حتى لا تكون مضطربا في سؤالك أولا، ثم لا تقول لي لا أدري هل طلقت أم لا، لأن سؤالك إياي حينئذ لا فائدة منه،
لأني أنا سأقول والله إن كنت أنت لا تدري فأنا مثلك لا أدري من باب أولى، فاجمع أفكارك واكتب ما يبدو لك أنه وقع منك في ورقة، ثم إن شئت سألتني أو سألت غيري، والسلام عليكم. حسبنا الله ونعم الوكيل، مسلمين ضائعين.
قبل ما أشربها بالخطأ أنا أتمضمض كأني دخل قليل من الماء، مش متأكد دخل أو ما دخل، أو كأنه دخل قليل وأنا أتمضمض، فهل هذا يمنع كره عريق ولا لا؟
عفوا، هل سؤالك هو طبي؟
لا ما هو طبي، عشان الحديث يعني انه عريق تشرب. بس ما انتبه، كأنه دخل شوية ماء في جوفي وانا اتمضمض.
هذا ما بهم بارك الله فيك، حتى لو كنت صائما فمن أولى أنه أنت مالك صائم، لكن قصدت أن لا تخالف الريق.
أيوة بالخطأ يعني.
ما بهم إن شاء الله،
الله يحفظكم وطول عمركم، جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا،
الله طول
عمركم. أهلين. الأسئلة في وقت الأسئلة، بارك الله فيك.
متى وقت الأسئلة الشيخ؟
كل ليلة من التاسعة إلى الـ11. أيوة.
طيب جزاك الله خير
شيخ. وياك
إن شاء الله. ما استطعت إنه أعبر لك عما كان في نفسي. لما سألتك عن العمل قلت الديكور.
نعم.
وأنا قلت لعلك تستطيع أن تلتزم الشرع بالديكور.
في نفس العمل. الآن فهمت. إن شاء الله ملتزم بالشرع. إن شاء الله ما ينبغي.
يعني ما في أشياء تشعر فيها مخالفة للشرع؟
لا إن شاء الله.
إن شاء الله. أما ما ذكرت تزوير طبعا أمر ظاهر أنه لا يجوز، لأنه ليس في الإسلام الغاية تبرر الوسيلة،
وليس من باب الغاية تبرر الوسيلة، ولكن من باب أنه أعداءنا سلبوا مني حق في القوة، فألا يجوز أن أسترد حقي في طريق مستقيم؟
وإيش هو
الحق وهذه الشهادة؟
إيش هو الغاية تبرر الوسيلة إذا غير هذا؟
طب كثير من العلماء أفتوا، ما أدري حضرتكم أفتيت في هذا ولا لا، في الرشة مثلا لرجل المرور لما بيكون كل ما بيمشي بيحطني جزاء حتى يفقرني ويجعلني أجلس على باب المسجد أشهد، فقالوا إذا كان الأمر كذلك وليس هناك مناص منها فادفع له القليل إن شاء الله من حرام، وبعدهم لم يتنسوا الرشوة أخطر من التزوير، إن هذا التزوير ورق ما رفضوا يعطني أعماليك رشوة فعلا رشوة.
إذا أنت ولم أخذها لست بحاجة إلى مستشفى.
أستغفر الله العظيم. نحن لا نتكلم
بين أيديكم. لا مو شاني أنا، مشان كل علماء. أنت الآن بتقول أن الرشوة أهون من التزوير.
لا.
أنا أطلب بالعكس يعني.
نعم.
طيب. مين أفتاك بهذا؟
الرشوة فيها نص شرعي ونصوص منص. التزوير ما في نص أنه لا تزور ورقة على اسم فلان يكون هو المفروض يعطيك أو ما أعطيك يعني.
لا رضيت مني أنه أقول لك أنت مالك بحاجة لمن تستفتيه، ولا أنت بتجاوب عن قولي من أفتاك بهذا؟ هل الرشوة مطلقا يعني جائزة؟
لا.
طيب هل كل رشوة لأي شرطي جائزة؟
لا.
فإذا من الذي يحدد هذه جائزة وهذه غير جائزة؟ الذي يريد أن يرشي غيره أم العالم الذي لم يحضر الرشوة؟ ومن أين هو يحصل بهذا العالم أو على هذا العالم حتى يسأله أرشي هذا الشرطي الآن ولا لا أرشي؟ من الذي؟ هل هي قضية عملية ولا خيالية محضة؟
ربما الواحد يشرح الوضع للعالم 100% فيتخلى عن هذا الوضع.
أخذ نص كلامي. الآن الشرطي أوقفك ويريد أنه يفرض عليك الغرامة أو الضريبة، وأنت الآن تريد أن ترشيه، وين العالم اللي بدك تسبتيه؟ أنت إذا بدك تعمل حالك مفتي مثل ما أنت عامل حالك الآن مفتي من حيث لا تدري ولا تجعل آني. أنا بهذا الكلام بارك الله فيك، ما دام أنت مقتنع تماما معنا أنه مشكل رشوة جائزة فيه من الذي يفصل العالم أم الجاهل؟
يجب أن يرد إلى هذا العلم.
طيب لكن هذه القضية اللي أنا عم أصور لك الآن وأنت اللي عم تبحث فيها لا يمكن الرد فيها للعالم، لأنه قضية تعالج الآن، فإما أن تدفع الضريبة اللي فرضها عليك وإما أن تدفع الرشوة التي أنت رأيتها بنفسك أنها جائزة. وين العالم اللي عندك سبتيه؟ لعلك أدركت ماذا أريد. ثم أنت بالنسبة للرشوة غير ما أنت فيه الآن، أنت آنفا قلت الناس ظلموني. طيب إن كان يجوز لك أن تقابل الظلم بالظلم فتقابل الظالم بالظلم، مش بتقابل غيره على قاعدة غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. تعرف هذا المثل أظن؟ عادة بعض الناس لما بيندم على فعل شيء بيعض على أصواته، وقد يعلم من شدة الغير على من يصاب، على نفسه، لكن بيفش خده على مين؟ شو عامل أصواته المسكينة؟ هذا معنى قول الشاعر: غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. خير من هذا الشعر قوله تعالى: ولا تجر واجرة وزر أخرى. فقلت ظالم ما ظلمك، فأنت ما بجوز تظلم غيرك، غيره يطلع بيدك ظلمه أظلمه، مع ذلك بقول لك لا يجوز لك أن تظلمه. لماذا؟ لأن هذا النوع من الظلم لا يمكن تطبيق القاعدة القرآنية فيه، هو قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالمثلية هنا لا يمكن تطبيقها، علما أنه في اعتقادي ربما تعلم أن الآية حتى فيما يمكن الاعتداء عليه ليست على إطلاقها: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليست على إطلاقها. مثلا إذا كان الاعتداء على عرض فهل يجوز مقابلته بالمثل؟ إذا الآية ليس هذا وضعت لك. لكن أنا أردت شيئا آخر، يقول الرسول عليه السلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا كثير ما نسأل، رجل عامل أنت صاحب عمل، أكل عليه راتب شهر أو أقل أو أكثر مش مهم، بيجي سؤال: أنا إلو عندي أمانة مثلا بعض البضائع بعض الآلات كذا إلى آخره، فهل يجوز أن أخذها مقابل ظلمه إليك؟ يأتي هنا الحديث ينصب انصبابا جوابا عليه: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هو خانك حسبك الله ثم أنت لا تخن. وين مسألتنا أبعد كثير، غير ناس لا تدعو عليك أنت على بدك زوير تفش خلقك في غيرك. أيوه. على كل حال أنا أرى أنه يعني أكثر الشهادات اليوم ليست لوجه الله عز وجل، الدراسات ليست لوجه الله عز وجل إلا ما قال جدا، سواء في الأساتذة المعلمين أو في الطلاب المتعلمين، جلهم ولا نقول كلهم يبتغون عرض الحياة الدنيا. هذا بدرس بشأن الراتب، وهذا بيدرس عند المدرس من أجل أن يصير مثله يوما ما يأخذ راتب، وهكذا. والله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولعلم بلا شك ما لا يخفى على الجميع من أفضل العبادات التي تقرب صاحبه إلى الله زلفى. والله عز وجل يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني، إلى آخر الحديث. لماذا؟ لأنه ما طلب العلم لوجه الله. وإذ الأمر كذلك، فأنا أعتقد أن المسلم الحريص على عبادة الله عز وجل وطاعته يستطيع أن ينظم شؤون عمله الذي يحصل به قوت يومه، فلا ينكب على العمل كل الوقت، وإنما في حدود ما يستفاد من مثل قوله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى نصيبك من الدنيا. أما الأصل هو الإقبال على الآخرة. مع أنه يجب على كل مسلم أن يتذكر دائما قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت بارك الله فيك اصرف نظرك بالكلية عن التفكير وليس الإقدام على التدوير. إن تفكر أن هذا التدوير جائز، أقول جائز على مذهب من المذاهب، هو مذهب أبو نواس القائل: وداوني بالتي كانت عنده.
طيب عفوا، في سؤال كمان، هي بالنسبة لشهادتنا هذا، بس نحن الآن كسوريين أنا وإخواني مثلا، السفارة السورية ما بتعطي مجوزات، ونخشى أكبر الخشية أنه نزلنا لسوريا لحتى نكون في السجون. فبالنسبة للجواز حتى لو نفس الحكم ما نزوره، لو خسرنا الإقامة وسكرنا إلى سوريا ولقينا في السجون،
نحن هل يلبس؟ لما نيجي لموضوع حرام نريد أن نواقعه، تجي قاعدة إلا ما اضطرتهم إليه. المسألة هون بتختلف عن المسألة السابقة، أنت ما لك مضطر تدخل الجامعة، لأن طلب العلم فرض كفاية. الفرض الكفاية الأمس القريب كنا نتباحث في موضوع حساس جدا، وهو دخول في الجامعات المختلطة، سواء كان الداخل شابا أو شابة، هل يجوز؟ هناك من يفي من جواز لتحصيل العلم. فنحن نبدأ في البحث من هذه النقطة، هذا العلم الذي نريد تحصيله هو فرض عين؟ لا، فرض كفاية. طيب إذا تركت أنت يا زيد طلب فرض كفاية تكون آثم؟ لا، إذا خالطت المجتمع المختلط المواقد المحرم شرعا تكون آثما ولا لا؟ نعم. إذن لا تقرب العلم لما هو فرض عليك من أجل أن تواقع إثما فرض عليك اجتنابه. هتختلف مسألة عن أخرى. فالآن مسألة الجواز تدخل في قاعدتين اثنتين لا انفكاك بينهما إطلاقا، خلافا لما يقع فيه كثيرون حيث يأخذون الأولى ويدعون الأخرى وهي متممة من الأولى، هي ضرورات بين المعذورات. فلأن نقول: هل هناك ضرورة لكل إنسان أنه يزور جواز؟ ستقول معي: لا، لكل إنسان لا. إذن مثل ما قلنا آنفا مثل الرشوة هيك وهيك. طيب فزيد من الناس بيقول: أنا مضطر إلى التزوير. لماذا؟ لأني سأصاب بأضرار. ربنا يقول: إلا ما اضطرتم إليه. هاي القاعدة. هذه القاعدة صنفها العلماء بعبارة: الضرورات تبيح المحظورات. لكن ما تركوها هكذا فلتاني وضعوا لخير، قالوا: الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. وهذا من دقة فقه الفقهاء، من قوله تعالى: إلا ما اضطرتم إليه، يعني تأكلون المحرم المقدار الذي اضطرتم إليه. الإنسان في الوضع الطبيعي يختلف طبعا من شخص إلى آخر. نقول أكل وسطي لإنسان عادي بيأكل بكثير نص كيلو لحمة مشوية بكثير، تعرض للموت في الصحراء ما وجد إلا لحم خنزير، ما بيقعد بقى بيأكل نص كيلو، بيأكله قيمات قيمة صلبه مشان ينجو من الضرر. هذا معنى قولهم: الضرورة تقدر بقدرها. فالآن هل بيقول: أنا مضطر لتزوير جوازي؟ أنا بقول: إذا أنت أخذت القاعدة بضميمتها الضرورات تبيح المعذورات والضرورة تقدر بقدرها، ولم تتجاوب مع هوى نفسك، متى قدر يتعرض للموت؟ هلاك راح يأكل لحم خنزير، لكن المقدار اللي بينجي من الموت. فإذا أنت يا زيد من الناس يا عامر من الناس هيك، أنا بقول لك زور، لكن لا والله أنا بدي أشوف أهلي، أنا اشتقت لبلدي مثلا يعني إلى آخره، هذه مو ضرورة. كثير هذا يقع أنه مثلا تكون امرأة متزوجة هنا وهي من سوريا أو من مصر أو من أي بلد آخر وما في عندها محرم، تستحب أن تسافر لوحدها بزعم أنها مضطرة. شو الضرورة؟ والله بدي أشوف أبي، أشوف أمي، أخوتي. لا، لا، الضرورات تبيح الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها. خاصة اليوم وجدت وسائل، كانهم قديما يقولون المكاتبة نصف المشاهدة. الآن بتحكي مع أهلك بهذا الهاتف، إذا كانت المكاتبة نصف المشاهدة هذا ثلاث أرباع. وين الضرورة؟ المهم بارك الله فيك أن الناس اليوم أولا لا علم عندهم، ثانيا يتبعون أهواءهم، فجمعوا الشر كله. فبهذه الضوابط والقواعد يجب على المسلم اليوم أن يعيش حتى يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى.
خلصت نقطة مثيرة، بس لسه في عندي سؤال. هذا السؤال جاي من تركيا.
جاي منين؟
من تركيا. فإن أخ سوري هناك الملتزمين ما بديش أحكي على موضوع تركيا، بس هو
الشيخ 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 الشيخ
الشيخ أبو خالد توسي. لا مو أبو خالد، طاهر قلت لك عنه عشان الدراسة. درس في كلية الأسنان طب الأسنان وتخرج. يقول لو بدريك حيادة ما يعالج النساء، حرام معالجة النساء طب الأسنان وجود طبيبات، ولو لم يعالج ما حيجوا عند زباين. هاي الشيء يعني منطقية معروفة عنده. فقال هل يجوز لي أن أتشارك مع إنسان آخر في فتح العيادة، هو يعالج النساء وأنا أعالج الرجال، ونخلط المال ثم نقسمه قسمين؟ قال هو بمعالجة النساء ارتكب إثم في المال اللي هو كسبه، هل أنا آثم أم لا إذا شاركت الأشكلات؟ نقطة ثانية، لو عمل هو في المستشفى الحكومي ليكسب زبائن في المعاش هذا المستشفى، يعني اللي عم ياخذه من الدولة، وطبعا الدولة معروف كل شيء عنها، هل يجوز لي أن آخذ نصه أيضا في شركتي؟ النقطة الثالثة، خدمة العسكرية هل هي حرام علي في سوريا في ظروفها، يعني للضرب المسلمين وكذا، رغم أنه أبي وأمي يصرون علي أنه أرجع لسوريا لأخذ العسكرية مشان تقر عينهم فيه أني صرت طبيب جنبي، فهل أرجع لسوريا وأقر عين أبي وأمي وأخذ العسكرية فيها أو أدفع البدل وأيهما آخر، ولا أترك ذلك كله لو غضب أبي وأمي وأبقى في تركيا على هذه الشروط؟ بهيك شبكة يعني بهيك عمل.
شوية هيك إذا أخذت الكراسي بدي أمر النساء. خذ هديك النار. أي بس خلينا بقى ناخذ المسائل، اللي عندك ثلاث مسائل، خلينا ناخذ المسألة الأولى. لا فرق بين الطبيب الذي يعالج النساء، طبيب الأسنان الذي يعالج النساء أو غير الأسنان، وبين أبدا مع طبيب آخر اتفق معه أن هذا الطبيب الآخر يعالج النساء والأول يعالج الرجال. شكلية لا قيمة لها ترى. لماذا؟ لأن هذه الشراكة قامت على عدم التجاوب مع نصوص الشرع التي منها قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
بالإثم أو أذنت لأخيك أن يقوم بالإثم، ثم سواء كان هذا الأخ أخا لك في النسب أو في الدين، لا فرق إطلاقا. ثلاث صور، أنت أخوك في النسب أخوك في الدين، أنت قمت بالإثم كما لو قام أخوك بإذنك بالإثم أخوك في النسب أو أخوك في الدين، كل هذا يخالف قول رب العالمين ولا تعاون على الإثم والعدوان، ويخالف نصوص كثيرة جدا هي كالتفصيل لهذه الآية الكريمة، منها قوله عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله بخير. كيف أنت؟
تقول بخير إن شاء الله.
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
سرتني من أيام أخبار ما سرتني.
إيه على كل حال، نسأل الله أن يجعل أيامك كلها حبورا وسرورا.
اللهم آمين وأيامكم كذلك شيخنا.
الله يبارك فيك، وكان أمر الله قدرا مقدورا.
إذن على خير.
وكان أمر الله قدرا مقدورا.
الحمد لله على كل حال.
الحمد لله. كيف حالك أنت؟
كن طيبة.
الحمد لله بخير. كيف حالك؟
من إخواننا.
الحمد لله. وأنت كيف حالك؟
أحمد الله على فضله وعلاه بخير ونعمة شيخنا.
الحمد لله. بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله.
وكيف عملك؟
والله الحمد لله على ما على ما يرام إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك فيه ويبارك في أوقاتنا. نفعني الله بالوقت في العمل كثير الحمد لله.
لذلك الفضل من الله.
نسأل الله أن يرزقنا شكره.
ونسأل الله أن يقدرك على أن تشكره حق شكره.
اللهم آمين اللهم آمين.
وعيالك بخير؟
بخير والحمد لله.
الحمد لله.
نحمد الله على فضله. شيخنا شيء من كتبكم صدرت قريبة أو قريبة الصدور؟
نعم قريبة الصدور صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري.
ما شاء الله.
أي نعم.
والسلسلة شيء من الخامس من الضعيفة صدرا بعد؟
لسه ما صدر، هو في بيروت تحت الطبع.
أسأل الله أن ييسر.
اللهم آمين.
الحمد لله. شيخنا ولأن الأمور طبيعية تمام؟
إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. طيب بارك الله فيك. وصلنا بشيء شيخنا.
سلامتك والسلام على كل من يسأل من الإخوان.
بارك الله فيك أبلغ إن شاء الله تعالى.
وأخونا سامي يسلم عليك.
نعم.
أخونا سامي المصري تعرفه؟
أي والله عليك وعليه السلام. لا زال عندكم؟
أي نعم.
وكذلك شيخنا تبلغون سلامنا إلى الخطيب.
إن شاء الله غدا إن شاء الله نبلغه.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أظن هذه انتهت المسألة الأولى.
نعم.
طيب الثانية ماذا كانت؟
الثانية الأخذ من معاش الدولة اللي هو بيأخذ من الجامعة على أساس أنه مشغول السواد بيأخذ نصف أيضا.
ماذا يعمل هو في الجامعة؟
هيعمل طبيب أيضا في الجامعة.
طبيب ماذا؟
طبيب أسنان، هو صديقه نفسه.
فاهم يعني طبيب رجال؟
لا رجال ونساء نفس الشيء.
نعرف
الجواب. لا واحد. المسألة الثالثة بالنسبة لخدمة العسكرية في سوريا، الحرمة اللي فيها
الحل هو دفع البدن،
يدفع البدن العسكري.
أي نعم. ولا يجوز إطاعة الوالدين بالخدمة العسكرية التي يضطر فيها المسلم إلى مخالفات شرعية، لقول عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الآن صفي في نقطة جديدة عندنا، إنه إذا كان يستطيع أن يدفع البدن لا يحرم عليه أنه ينزل يخدم العسكري، ويحرم عليه أنه يفتح العيادة مع صديقه بهذا الشكل. في له حل ولا يتكل على الله رب العالمين؟